وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة على بطلان بيع الفضول في الصورة الأولى، واستدل القائلون بالبطلان بأدلة أربعة. الدليل الأول الكتاب، وهو قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراب. وقربت دلالة الآية بتقريبين: التقريب الثاني مفهوم الوصف، حيث إن الآية اشتملت على وصف، وهو قوله عن تراض. فمقتضى كون الآية في مقام التحديد أي تحديد ما يجوز فيه أكل المال وما لا يجوز، أن يكون لهذا الوصف عن تراض مفهوم. فإذا كانت التجارة عن تراض جاز أكل المال، وأما إذا كانت التجارة لا عن تراض فلا يجوز أكل المال. هذا أولا. وثانيا، النهي في الآية عن أكل المال من دون تراضي إرشاد إلى فساد المعاملة، فهو نهي وضعي إرشادي وليس نهيا تكليفيا. ثالثا، بيع الفضول سواء عن نفسه أو عن مالك المال ليس من التجارة عن تراض، لأن المالك ليس راض ولا طيب النفس ببيع الفضول، وبالتالي يكون البيع الصادر من الفضول باطلا ولو لحقته الإجازة، لأنه حين إنشاء الفضول كان باطلا وليس له أثر، فإذا لحقته الإجازة كانت من باب السالبة انتفاء الموضوع، إذ لا موضوع للعقد حتى تلحقه الإجازة. والنتيجة بطلان بيع الفضول. وأجاب المصنف عن هذا التقريب بأجوبة أربعة. الجواب الأول: لا نسلم بأن للوصف مفهوما كما هو الحال بالنسبة للشر، فلم يثبت في الأصول على رأي المشهور أن للوصف مفهوما. الجواب الثاني، على فرض التسليم بأن للوصف مفهوما فهذا خاص بما إذا لم يكن القيد قيد غالبي، وأما إذا كان القيد غالبيا لا احترازيا فلا يدل على المفهوم. ومقامنا من هذا القبيل، فإن هذا القيد عن تراضي قيد غالبي، فالغالب خارجا أن التجارة تكون عن تراضي، لذلك أشير إلى هذا القيد. وهذا لا يدل بالتالي على بطلان البيع إذا لم يكن عن تراضي، كما هو الحال في بيع الفضول. فالآية ليست بهذا الصدد كي يستدل بها، فهي نظير قيد في حجوركم في آية الربائب، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن قيد في حجوركم غالبي فلا خصوصية للربيبة التي تكون في الحجر، بل حتى الربيبة التي لا تكون في الحجر فهي تحرم على زوج الأم. الجواب الثالث، من المحتمل جدا كما ذكر التستري وكما ذكر صاحب الجواهر بأن قوله عن تراضي ليس قيدا، بل هو من قبيل الخبر بعد الخبر، فكأن في الآية خبرين، الخبر الأول تجارة، الخبر الثاني وأن تكون التجارة عن تراضي، وهذا موافق لقراءة الكوفيين، حيث إن أهل الكوفة نفضوا تجارة ولم يرفعوها، فتكون تجارة خبر لتكون، وتراض خبر آخر. وبناء على وجود خبرين، لا أن تراضي قيد للتجارة، تكون النتيجة هي أن صحة البيع منوطة بتحقق هذين القيدين أو هذين الخبرين، تجارة وأن تكون التجارة عن تراضي، سواء كان التراضي مقارنا للتجارة أم متأخرا عن التجارة. فحتى لو كان التراضي متأخرا فمع ذلك تصح التجارة، وأما لو قلنا بأن تراضي قيد فلا تصح التجارة إلا إذا وقعت مقارنة للتراضي.
ومن المعلوم أن بيع الفضول إنما يقال بصحته إذا لاحقته الإجازة. إذن فإذا كان قيد تراضي خبر ثاني فلا مانع من تحقق هذا الخبر ولو متأخرا، فيصح بيع الفضول. وأما إذا قلنا بأنه قيد فلا تقع التجارة أصلا إلا مقارنة للتراضي. فهذا الفرق يا شيخ مهدي بين أن يكون تراضي قيد وبين أن يكون خبر. تسألني ما الدليل من أين أتيتم، هذا يبحث مولانا في علم اللغة، أعرف أنه ستسأل في اللغة يا مولاي هذا صحيح أم لا، هم أخذوها مبرغة. إذا قلنا خبر فلا يشترط مقارنته للوصف أو للخبر الأول يعني. ما في فائدة خوف. نعم
هل تعدد القراءات هل تسقط الآية عن مثلا؟
لا، نأخذ بالقراءة المشهورة. من المعلوم أن القراءة المشهورة من القراءات السبع هي قراءة أهل الكوفة، كلها مشهورة، لكن أشهر القراءات هي قراءة أهل الكوفة، وهي التي ثبتت عن أمير المؤمنين عليه السلام، قراءة حفص عن عاصم، هذه القراءة التي اشتهرت عن الأمير سلام الله عليه ولا أحد يشكك فيها. عموما حتى لو قلنا بأن القراءات كلها مشهورة السبع، مع ذلك يكفينا الاحتمال لرد الاستدلال. وهذا هو المتطابق مع ما حكاه الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن، حيث قال بأن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أو غيرهم أن معنى التراضي بالتجارة، ما معنى التراضي؟ حمل قيد التراضي على أنه خبر ثاني، أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرق عن المجلس، هذا إذا افترقا هذا معنى تراضي، أو التخاير بعد العقد هذا معنى التراضي. وهذا شاهد على أن تراضي خبر ثاني وليس وصف، لأنه قال يكفي التخاير يعني التراضي بعد العقد.
كل هذه النقاشات وخالق الفلانة بالآية على أنها مشترك المتعاقدين الرضا وطيب النفس
وهو كذلك، وإلى الآن سلمنا، ما رددنا ذاك، نقول هل التراضي لابد أن يكون مقارن أو يكفي اللحوق ولو كان متأخرا؟ هذا محل البحث، نحن لم نغير كلامنا ولا ناقضنا ما ذكرناه سابقا. قيد التراضي مسلم، لكن هل يشترط المقارنة أو يكفي الأعم من المقارن والمتأخر؟ خب لكن ما تنحصر المسألة بهذه الآية التي استدل بها القوم، لا يحل مال امرأ إلا بطيب نفسه. خب لا بأس، استدل بها على ماذا؟ على أصل شرطية طيب النفس، وهو يسلم باشتراط طيب النفس سواء بهذه الآية أو بغيرها، وما أنكر الاستدلال بها، إنما أن في أصل اشتراط طيب النفس، إنما هل تدل على لزوم المقارنة هذا محل الكلام فقط، وإلا أصل الدلالة مسلم بها.
أصل طيب النفس في الاستدلال عن طريق هذه الآية قد يقال أنه مشكوك، ليش؟ لأنه هذا قيد غالب مو قيد افتراضي،
هذا اللي قال الشيخ الآن،
وهذا يعني يقال الإشكالية كأنه موجودة ما، وهو استدل بها عدة مرات في هذا الشاب طيب النفس. كيف أنه
شيخ عيسى مساعدة للتدريب ها؟ خوف على كل حال لا بأس. رابعا الجواب الرابع بأن الخطاب في الآية للملاك وأصحاب الأموال، كما هو الظاهر من قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالخطاب متعلق بنفس الملاك للأموال. ومن المعلوم بأن محل الباح هو بعد إجازة المالك لعقد الفضول، وليس البحث قبل الإجازة. وبما أن محل بحثنا في العقد الصادر من الفضول بعد لحوقه بالإجازة، فبالتالي إذا أجاز المالك صح توجه الخطاب في الآية له، وأما قبل إجازته فلا يتوجه الخطاب له، لأنه ليس مجيزا للمعاملة. وبالتالي إذا أجاز صدق على العقد أنه تجارة عن تراضي، فيكون عقدا صحيحا نافذا. هذه أربعة أجوبة ذكرها المصنف، والمتحصل منها هو عدم تمامية دلالة الآية على بطلان بيع الفضولي، سواء بمفهوم الحصر أم بمفهوم الوصف. قال: واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. التقريب الأول دل بمفهوم الحصر، تمام، أو سياق التحديد، هذا يعني مفهوم الوصف، على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض، لا فرق، غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا. ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى وهو التجارة عن تراض، فهو داخل في المستثنى من أكل المال بالباطل. وفيه الآن يناقش في التقريب الأول أن دلالته مفهوم المفهوم على الحصر ممنوعة. لماذا؟ لانقطاع الاستثناء، ليس استثناء متصلا كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين. لماذا قلت منقطع؟ ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل كما قربنا أكثر من مرة، خارجا عن حكمه ضرورة، بل هي خارج عن حكم الباطل من الأساس. ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من أفراد أكل المال بالباطل حتى يخرج، فهذا خارج أصلا تخصصا لا تخصيصا، وبالتالي لا تدل الآية على المفهوم. وأما بالنسبة إلى مفهوم الوصف فجاوب بأربعة أجوبة. وأما سياق التحديد، هذا الجواب الأول، الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه، هذا الجواب الأول، يعني لا نسلم الآن، يبدأ تنزلا، سلمنا مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب، كما فيما نحن فيه وفي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. الجواب الثالث، مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها، وإن كان غلب التوصيف النكرة تؤيد التقييد. في الغالب ماذا؟ أنه يكون وصف، لأن التجارة نكرة، الموصوف نكرة، إلا أن تكون تجارة نكرة، فالغالب في اللغة أن يكون القيد الوارد بعدها وصف لهذه النكرة حتى تكون واضحة معرفة، لا أن يكون خبرا هكذا. لكن الذي جعلنا نرفع اليد عن هذه الغلبة ما ذكره المفسرون خصوصا على قراءة أهل الكوفة، فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل تجارة وتكون عن تراضي. ومن المعلوم بناء على الخبرية أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما نشأ عن التراضي، فلا يشترط أن يكون مقارن بناء على الخبرية، لا يشترط الاقتران بين الرضا وبين التجارة حتى لو كان متأخرا. الجواب الرابع الآن، مع أن الخطاب في الآية لملاك الأموال والتجارة في الفضول متى تصير للمالك؟ إذا أجاز فخلاص تحققت أنها تجارة عن تراض بعد إجازته. والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته بالتالي عن تراض. أصلا ما يوجه الخطاب إليه إلا إذا أجاز فيصدق أنها تجارة عن تراض. وقد حكي هذا رجوعا إلى الجواب الثالث يؤيد الجواب الثالث وهو الخبرية أن تراضي خبر. وقد حكي عن المجمع أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة، ما معنى التراضي؟ إمضاء البيع بالتفرق، يعني بانقضاء المجلس. إذا انقضى المجلس البيعان بالخيار ما لم يسترقا، إذا استرقا يعني رضيا بالبيع بعد خوب، وإلا لماذا افترقا عن المجلس؟ أو هذا المهم، هنا المهم، أو التخاير بعد العقد. إذا تخايرا بعد العقد وتراضيا بعد العقد صدق أنه عن تراضي. ولعله يناسب هذا الكلام الذي ذكر وحكي عن الطبرسي ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر. الدليل الثاني السنة، وهنا يا مولاي المصنف غير طريقة الاستدلال حينما استدل على صحة بيع الفضول ذكر 11 دليلا، يذكر الدليل والمناقشة، الدليل والمناقشة، ها هنا جاء بالنصوص الواردة من السنة على بطلان بيع الفضول، ثم بعد ذلك بعدما ذكرها ناقش فيها واحدا تلو الآخر، وتلك الطريقة أنت. وكيف كان؟ فهذا أمر فني، فبعد ملاحظتنا وتأملنا في النصوص التي نقلها المصنف يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دل على عدم جواز بيع ما لا يملك، لا ما لا يملك، وهذه الطائفة نقل المصنف منها ثلاث روايات كما سيتضح لك عند تطبيق العبارة. الرواية الأولى وهي المهمة النبوي المستفيض في كتب العامة والخاصة، لا تبع ما ليس عندك. والرواية الثانية النبوي الذي نقله العامة والخاصة أيضا، لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. والرواية الثالثة هي ما رواه الطوسي بسنده عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري مكاتبة، في رجل باع قطاع أراضين فيحضره الخروج، باع أراضي عنده أراضي أخذها من السلطان مثلا أراضي خراجية، أخذها من السلطان ليزرعها ثم باعها، فيحضره الخروج إلى مكة. الآن يريد يطلع الحج، بيروح مكة، والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه. باع أرض وما بين حدود هذه الأرض للمشتري، وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود، لكن أشهد شهودا، اشهدوا أني قد بعت فلانا، يعني المشتري، جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين أو أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ يعني هو باع أكثر مما يملك، يملك مقدار وباع أكثر. محل الشاهد، فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. هذه الطائفة الثالثة، وتقريب الدلالة. أولا، إن المقصود في قوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، ليس هو عدم الحضور للمبيع حضورا مكانيا، وإنما هذا كناية عن عدم التملك، يعني لا تبع ما لا تملك وما ليس لك سلطنة عليه، وليس المقصود لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس حاضر عندك بين يديك وإن كنت مالكا له، بقرينة النبوي الآخر، لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. إذن تدل هذه الطائفة على عدم جواز بيع ما ليس مملوكا وما لا سلطنة عليه. هذا أولا. ثانيا، ما في مشكلة الآن نكمل ثانيا ننظر. ثانيا، كلمة يملك في هذه الروايات مبنية للمعلوم وليست مبنية للمجهول، فالمقصود ما لا يملك وليس ما لا يملك، وإلا فلو كانت مبنية للمجهول خرجت هذه الطائفة عن محل البحث أصلاً، لأنها تكون ناظرة إلى بيع ما ليس قابل للملك كالسمك في البحر والعبد الآبض، فلا بد أن يكون المراد هو المبني للمعلوم وليس المبني للمجهول وهو الذي ليس له قابلية للتملك من الأساس. ثالثا، النهي في هذه الروايات نهي إرشادي وليس تكليفيا مولويا، فهو يدل على فساد بيع ما لا يملك. رابعا وهو المهم، إن بيع الفضولي هو من بيع ما لا يملك، فيكون بيع الفضولي باطلا سواء قد باع لنفسه أم باع للمشتري. مالك. فعلى كل حال بيعه باطل. هذا يا والنتيجة بطلان بيع الفضولي. هذا يا مولاي هي الطائفة الأولى بالروايات الثلاث. هل الآن ندخل الطائفة الثانية ونقرب الدلالة ثم تنسى تقريب الدلالة هناك؟ لا، نبدأ الآن في المناقشة التي أشار لها المصنف، ثم الطائفة الثانية ومناقشة المصنف، الثالثة ومناقشة المصنف. وناقش المصنف في هذه الطائفة، أما بالنسبة إلى النبوي لا تبع ما ليس عندك، فناقشه بمناقشتين. المناقشة الأولى، لا بد من الالتفات إلى أن المقصود من الموصول في قوله ما 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 ليس عندك هو العين الشخصية وليس الكلية، لقيام الإجماع والنصوص المستفيضة على أن بيع الكلي يجوز ولو لم يكن مملوكا. ف عدم جواز بيع ما ليس ملكا خاص ببيع الأعيان الشخصية للكلية، كما أنه لا بد من الالتفات إلى أن المنهي عنه هو البيع للنفس وليس البيع للمالك. فلا يجوز لشخص أن يبيع عينا شخصيتان لنفسه وهو ليس مالكا لها. فإذا اتضح ذلك نقول يحتمل احتمالان. في متعلق النهي لا تبع، الاحتمال الأول أن يراد من النهي هو النهي عن إنشاء البيع، وإذا كان هذا هو المراد يعني إنشاء البيع في الخارج فبالتالي تدل الرواية على عدم جواز بيع الفضولي مطلقا سواء للناس أو للغير. فنفس الإنشاء وهو قول الفضولي بعته لا أثر له شرعا، باع لنفسه أم باع لغيره، وبالتالي فحتى لو لحقته الإجازة لا يمكن تصحيحه. هذا الاحتمال الأول وعليه يتم الاستدلال. الاحتمال الثاني ما ذكره العلامة من أن النهي الصادر من النبي صلى الله عليه وآله هو عن بيع الشيء المتاع للنفس يعني لنفس الفضولي قبل أن يشتري المتاع، فيبيع شيئا لآخر عن نفسه وليس عن المالك على أن يشتري هذا الشيء ثم يقبضه للمشتري. على أن يشتري هذا الشيء الذي باعه هو لم يملكه بعده، على أن يشتريه من صاحبه ثم يقبضه إياه إلى المشتري. وبناء على هذا الاحتمال الثاني لا تدل الرواية على بطلان بيع الفضولي إذا كان البيع للمالك، إنما أقصى ما تدل عليه هو بطلان بيع الفضولي لنفسه قبل أن يملك المتاع. وأما بطلان بيع الفضولي عن المالك فلا دلالة فيها على ذلك، فيمكن بالتالي تصحيح بيع الفضولي للمالك إذا رضي المالك، بل نقول أكثر من ذلك، وهو أنه يمكن تصحيح بيع الفضولي حتى إذا كان عن نفسه، إذا ملك ما باعه يعني اشتراه وتملكه ثم أجاز البيع. فبناء على هذا الاحتمال الثاني يصح بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة، سواء كان البيع عن المالك أو حتى لو كان البيع عن نفس. فإذا اشترى المالك إذا اشترى الفضولي ما باعه أمكنه أن يجيز هذا البيع. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني الذي احتملناه للنبوي نفس الرواية بتمامها كما نقلها العلامة، حيث أن حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الشيء فيمضي ويشتري، يعني أنه يريد يبيع شيء وهو ليس مالكا له، هذا مورده، سأله عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتري ويسلمه، فهنا نهاه النبي عن أن يبيع الشيء قبل أن يشتري، لأنه من الغرار، إذ لعل المالك لا يبيعه فكيف يبيع قبل أن يشتري من المالك. ويؤيد ذلك روايات عديدة واردة في هذا المعنى، حيث كانوا يبيعون الأشياء قبل أن يشترونها من أصحابها، وأشار المصنف لروايتين تؤيدان هذا المعنى وستأتيان كما في صفحة 447. الرواية الأولى هي رواية يحيى بن الحجاج، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا، قال عليه السلام لا بأس بذلك، 447 لا بأس بذلك اشترها، ولكن هذا محل الشاهد، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها، يعني أول اشتر ثم بع، لا تبع قبل أن تشتري. وكذلك رواية خالد بن الحجاج، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب أربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، قلت بلى، قال لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذه هي المناقشة الأولى، شوشت الأذهان. إذن فالحاصل من هذه المناقشة الأولى حتى ترتفع ضبابية، أن المصنف يريد أن يقول أن هذا النهي الصادر عن النبي لا تبع ما ليس عندك يحتمل فيه احتمال، الاحتمال الأول أن يكون متعلق النهي نفس إنشاء البيع، يعني لا تقول أنت أيها الفضولي بعت، بناء على هذا الاحتمال يصح الاستدلال بالرواية لأنها تنهى عن إنشاء البيع، وأن إنشاء البيع من قبل الفضولي باطل فلا أثر له، مرتفع شرعا، فحتى لو لحقته الإجازة سواء من المالك أو من نفس الفضولي لا أثر له لأنه سالب بانتفاء الموضوع. الاحتمال الثاني أن متعلق النهي هو بيع الشيء قبل أن يتملكه البائع، يعني قبل أن يشتري، كما بقرينة رواية خالد بن الحجاج وإلى آخره. وبناء على ذلك فتكون الرواية أجنبية عن بطلان بيع الفضولي، إنما تدل على عدم جواز بيع الشيء قبل أن يشترى. لكن إذا اشتري وتملكه البائع يمكن تصحيح بالإجازة، أو إذا باعه الفضولي عن المالك فيمكن أن المالك يجيزه. هذه هي المناقشة الأولى.
يعني شيخنا أول شيء يبيعها بعدين يملكها بعدين
يجيز. مثلا الآن أنت بعتني هذا القلم الذي أنت لست مالكا له، بعتني إياه ثم اشتريت القلم، الآن بمجرد أن تشتريه خلاص صار ملكا لي لأنك بعتني إياه سابقا، أو لا يحتاج هذا إلى إجازة أيضا؟ هذا من باع ثم ملك، هذا يدخل بمسألة من باع ثم ملك، وهذه ستأتي مفصلة، فتحتاج إلى إجازة ولو بعتني، لكن مع ذلك لك الحق أن تجيز أو لا تجيز.
شيخنا ما يجي السؤال مني بعد نفسه أنه هل إنشاء العقد نفسه جائز أو لا؟
هو جائز إذا قلنا بالاحتمال الثاني يكون لا يرتفع البيع، لا يرتفع يعني أثر البيع بعد إذا هذا يرجع الاحتمال الأول، إذا قلنا نهي عن إنشاء البيع، أما هذا نهي عن إرشاد إلى أنه لا تكون ملكية، إرشاد إلى أنه لا تكون الملكية متحققة، هذا الاحتمال الثاني. المناقشة الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين.